إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وعلم الإنسان الحكمة والهدف الذي لأجله خلقه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان في طريقه يمر بمراحل كثيرة ويمر ببلاءات كثيرة، يمر بامتحانات عصيبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليوضحوا للناس وليبينوا للناس طريق الحق من طريق الباطل. فجاءت الكتب، جاء وحي السماء ليعلم الناس مصالح العباد وليمنع الناس عن المفاسد. جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميل المصالح والنهي عن المفاسد وتقليل المفاسد، وهكذا في كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيء ولم يبح شيء ولم يحلل شيء ولم يحرم شيء إلا وفيه مصلحة للعباد. وكلما ابتعد الناس عن دين ربهم، وكلما ابتعد الناس عن سنة نبيهم، كلما وصل فيهم ضلال كثير وتفشى فيهم أسقام كثيرة وأوجاع كثيرة وآلام كثيرة، آلام ليست آلام جسدية إنما آلام حياتية، إن بقى عندهم مشاكل كثيرة، بقى مش عارفين يعيشوا، بقى مش عارفين يتعاملوا في هذه الدنيا الصعبة، لا يستطيعوا أن يفرقوا بين الحق والباطل. لذلك حفظ الله سبحانه وتعالى وحي السماء، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى تستمر حياة الناس على مراد الله سبحانه وتعالى، حتى يستمر البيان، حتى يظل الحق حق والباطل باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للناس أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأشياء، هذه الأشياء فيها مصلحة لهم، ونهاهم عن أشياء، هذا النهي فيه مصلحة لهم، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، لأن الله أراد أن تكون مسكوت عنها. وحد حدود، يعني إحنا في هذا المكان له حدود، أنت تعيش في مكان له حدود، أنت تتعامل في معاملات لها حدود، فلا تضيع هذه الحدود. يعني في حاجات أنت مأمور أنك تعملها، وفي مساحة من الحياة أنت لك مباح أنك أنت تستطيع أن تعيش فيها وتختار فيها ما تشاء، وفي أشياء مسكوت عنها فلا تبحث عنها. هذه هي الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع. الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يناسب الناس في كل زمان ومكان. ومن أعظم الأشياء التي ضلت به الأقوام أنهم افتروا على الله الكذب، أنهم غيروا هذه الحدود الذي أمر الله سبحانه وتعالى، غيروا فرائض الله سبحانه وتعالى، غيروا خريطة الحلال والحرام والحدود والمباح والمسكوت عنه. أن الناس أنزل الله لهم سبحانه وتعالى كتاب يعلمهم ما هو الحلال وما هو الحرام، يعلمهم ما هو المباح وما حدود المباح، وما هو المسكوت عنه الذي لا ينبغي أن يبحثوا عنه. فإذا بالناس يتسلل إليهم الشيطان شيء وراء شيء، حكم وراء حكم، وكله بالعقل، حتى يحرم الناس ما أحل الله، وحتى يحلل الناس ما حرم الله. وهذان مصيبتان كبيرتان، مصيبة إن الله سبحانه وتعالى يحرم الزنا ثم تجد من يقول لا الزنا ليس حرام، مصيبة أن الله سبحانه وتعالى يحرم الربا ثم تجد من يقول الربا ليس حرام، أن يتغير مساحة الحلال والحرام عند الناس، يتغير أولا أفعالا تحت ضغط الواقع ثم يتغير تصورا بعد ذلك. ومن أعظم الأشياء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها تحريم الحلال، تحريم الحلال. هناك أشياء حلال، فإذا بالبعض يحرم الحلال تحت زعم أن هذا له أفضل، وهذا فيه حكمة، وهذا فيه خير، وتحريم الحلال مصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم ولم يشرع شيء إلا لحكمة، ولم يبح شيء إلا لحكمة. فإذا أحل الله سبحانه وتعالى شيء وإذا أباح الله سبحانه وتعالى شيء فهذا عين الحكمة. وكلما حرم أحد الناس شيء من الحلال كلما وقع في الحرام، هذه قاعدة مضطردة، أن كلما استغنى الناس عن الحلال كلما وقعوا في الحرام، كلما غض الناس الطرف عن الحلال ولم يبحثوا عن الحلال كلما وقعوا في الحرام، على كل المستويات، على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المنازعات، على مستوى المعاملات في البيت بين الرجل وزوجته، وفي الشارع وفي العمل وفي الجيران، في كل المستويات، كلما استغنى الناس عن الحلال كلما عوضوه بالحرام. والله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس سدى، ولم يبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء لكي يضللوا الناس، إنما لكي يبينوا للناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرجل الشيء الحلال حرام، رجل يتورع عن الزواج يقول لك لا لا أنا ما اتجوزت زوجة تانية، ثم هو يرتكب الزنا. رجل يتورع عن الأكل الحلال يقول لك أنا ما كلش، أنا ما نزلش أشتغل على الناس، أصل الناس مؤذية، أصل تعاملات الناس صعبة، فيتورع عن أن يعمل في الحلال، ثم هو يبيع دينه، ثم هو يبيع الدين لأجل المال. رجل يتورع عن معاملة الناس بمعاملة حلال، ثم هو يقع في الربا. هو ترك الحلال لأنه يظن أن ذلك أتقى له، ثم هو يرتكب المحرمات. شاب يرفض أن يرفع عن نفسه بعض الشيء، ثم هو يجلس في خلوته يرتكب الكبائر، يقول لك أصلا ما ينفعش أعرض مع فلان وعلان، أصلا ممكن أتأذى، ممكن أتأذى، ثم هو يجلس مع نفسه يرتكب الكبائر. كلما استغنينا عن جزء من المباح وكلما ضيعنا الحلال كلما ارتكبنا الكبائر والمحرمات، لأن هذا سبب من الأسباب التي يضيع بها الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى:
كذلك كذب الذين من قبلهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لما عطب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فاحتجوا على تحريم الحلال بأن الله سبحانه وتعالى تركهم يفعلون ما يشاءون. فإذا بعتاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء قل هل عندهم قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم أي كذلك قال الناس للأنبياء من قبلهم كذلك ضاع الدين كذلك تم تكذيب الدين كذلك تم انحراف عن الدين كذلك تم التغيير والتبديل. كيف تم التغيير والتبديل؟ بأنهم حرموا بأهوائهم بأفكارهم بتصوراتهم حرموا إرادة الخير. قيل أن هذه الآية في سبب نزولها أسباب. قيل أن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو ذر وسلمان مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في مجلس في بيت عثمان بن مظعون وقد خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة ذكر الجنة والنار فخاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فيما بينهم فلنعتزل النساء واللحم. قالوا احنا لازم نتخفف شوية لازم نربي انفسنا شوية فلنعتزل النساء واللحم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل من فوق سبع سماوات يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. تحريم الحلال كتحليل الحرام تحريم الحلال كتحليل الحرام كلاهما تبديل للدين وتغيير وتحريف. يقول ابن عباس من أراد أن يقرأ عن جهل العرب عن ضلال العرب فليقرأ في الأنعام من بعد 130. لو عايز تعرف هم قد ايه كانوا ضايعين تخيلوا ان واحد يترك مباح ويترك حلال مخافة الوقوع في معصية ثم هو يرتكب كبيرة من اعظم الكبائر كل ذلك لانه يخاف ان يقع في الحرام. ما هذا التنطع؟ ما هذه العقلية؟ قال الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. قال لك اصل البنت ممكن لما تكبر تكون سبب للعار وممكن لما تكبر ما تعرفش تدافع عن نفسها فتأتي قبيلة فتأثر النساء وتسبي النساء. طب نعمل ايه؟ قرروا ان هو يقتل ابنته يأيد ابنته حية واذا المولودة سُئلت بأي ذنب قتلت. يقتلون البنات احياء يدفنون البنات احياء. لماذا؟ لأنهم يحرمون أن تعيش هذه البنات يحرمون ما أباح الله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد ضلوا إذن وما كانوا من المهتدين. فذكر الله سبحانه وتعالى خسران وضلال هؤلاء. بدأت الآية بالخسران وانتهت بالضلال. ما الضلال وما الخسران؟ أنهم حرموا ما أباح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. فكيف بمن غير منار الدين؟ يعني لو واحد عنده أرض وجاره عنده أرض وبينهم حدود يحطوا حديدة كده فيوم هو يطمع في متر عند زميله عند جاره يقوم يجي بالليل ويقوم شايل الحديده ويقرب شوية ويحط الحديدة عشان يغير حدود الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، غير الحدود التي يتعامل بها الناس، فكيف بمن غير منار الدين؟ عتب الله سبحانه وتعالى على علماء بني إسرائيل لما غيروا منار الدين، ولما اشتروا بالدين ثمنا قليلا، ولما أعطوا الدين لمن يدفع. ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيء إلا لحكمة. شرع الله سبحانه وتعالى لنا النظر، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأحكام للنظر. قال لك انظر، ما هو ربنا ما خلقكش أعمى، خلق لك عينين تنظر بيها، لكن إلى ما تنظر؟ قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصفت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنك تنظر نظر رؤية ثم نظر اعتبار وتأمل. ونهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى متاع الدنيا، قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ونهى الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء والمؤمنين أن ينظروا إلى الشهوات والحرام، قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا لم تنظر إلى الحلال فإنك يقينا ستنظر إلى الحرام، فإنك إن لم تستمتع بالمباح فإنك يقينا ستستمتع بالحرام، فإذا لم تبحث عن المباح في حياتك فإنك يقينا ستقع في الحرام. لذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل نفوس، أنه راعى نفوس الناس، أن النفس محتاجة جزء من الترفيه، ومحتاجة جزء من الكلام، ومحتاجة جزء من السماع. فمن ترك سماع الحلال والنظر للحلال، من ترك الصحبة للحلال، من ترك كلام الحلال، من ترك الحلال في معاملاته وقع يقينا في إدمان الحرام. وهذا مشاهد، وصدمات الناس متوالية. يقول لك: والله أنا كنت فلان ده أنت ما تعرفش أنا كنت منظور إزاي، وبعدين إيه اللي حصل ده، أنا ما كنتش متخيل ده ممكن يحصل أبدا، ده طلع بيعمل كذا. وكل الناس فيهم الخطأ، وكل الناس فيهم الخير والشر، لكن الناس ترفع أناس ليه؟ هذا الذي استقام على أمر الله يبحث عن مراد الله ينبغي أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى ما شرع شيء إلا لحكمة، وإن في وحي الله غنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. في أحد شروحات الحديث: أي من لم، ليس منا أي ليس على طريقنا من لم يستغن بالقرآن عن غيره. أن في كلام الله سبحانه وتعالى غنية. قيل في السبب الثاني في نزول الآيات أن رجل قال لنفسه: إني إذا أكلت اللحم أحببت النساء. قال: أنا لما بأكل لحمة بحس أن أنا شهوتي شديدة. فقرر أن هو يحرم على نفسه اللحم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فسمى تحريم الحلال اعتداء. وفي الآية الأخرى قارنها في الذنب مع هؤلاء الذين أشركوا. تحريم الحلال مصيبة، تضييع منار الدين مصيبة، تغيير خريطة الحلال عند الناس مصيبة، التضييق على الناس مصيبة. هذا الشرع يناسب كل زمان ومكان، ولكي يناسب الشرع كل زمان ومكان والأزمنة مختلفة والأماكن مختلفة وحياة الناس مختلفة، فإن هناك ثوابت ومنطلقات ينطلق منها الشرع يعيش بها كل إنسان على قدره. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل التكليف على الناس كلهم سواء، فإن الله سبحانه وتعالى خالف بين التكليف بين الناس، فليس الذكر في تكليفه كالأنثى. الله لم يكلف الذكر بما كلف به الأنثى، ولم يكلف الذكر بما كلف به ذكر آخر، ولم يكلف الأنثى بما كلف به أنثى أخرى. فإن الله فاوت بين التكليف من ناحيته سبحانه وتعالى، من ناحية الخلق، ثم من ناحية العبد نفسه، أنه الغني لا يكلف كالفقير. يعني واحد فقير هيكلف بالزكاة؟ واحد مريض هو لا يكلف بالصيام ولا يكلف بالحج، لأنه ضعيف، لأنه عاجز عن هذا. فأمرنا أن نتبع كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا استقمنا على أمر الله سبحانه وتعالى سعدنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله.